بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله في شرح قول الطحاوي: ولا يشبهه الأنام. قال: هذا رد لقول المشبهة، ولا يشبهه الأنام. ايش عندكم يا اخوان؟ لا يشبهه الأنام او لا يشبهه الأنام؟ ها؟ لا يشبهه بهاء واحد، هذا الأصل. لأن قوله ولا يشبهه الأنام هذا نفي لمشابهة المخلوق للخالق، يعني بمعنى أنه ليس أحد من الخلق صفاته كصفات الله في الكمال، في الكمال المطلق. لكن ولا يشبه الأنام هذا الأولى والأقرب، لأن المقصود نفي أن تكون صفات الله سبحانه وتعالى كصفات المخلوق في النقص. قال: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق. وهذا يا أخوان يشهد لما سبق أن الصواب بهاء واحدة، لا يشبه الأنام، لأنه تشبيه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية يا أخوان هي الأصل الأعظم في يعني ما يا أخوان باب صفات الله وأسمائه، في باب أسماء الله وصفاته، أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في شيء مما اتصف به أو تسمى به، ليس كمثله شيء. وسيأتي الكلام على هذه الآية في أبواب قريبة، وجه دلالتها على نفي التمثيل. وأيضا هنا الآية فيها نفي المثل، ليس كمثله، وعبارة الطحاوي فيها التعبير بلفظ التشبيه، وسيأتي إن شاء الله وجه الكلام على ذلك. قال: وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، لأن المعطلة يطلقون نفي التشبيه ويعنون بذلك ماذا يقال؟ نفي الصفات من أصلها، نفي الصفات من أصلها. وأما أهل السنة فنفي التشبيه عندهم المقصود به ماذا يقال؟ المقصود به نفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى إثباته من النقائص، من ماذا يا إخوان؟ النقائص التي تشتمل عليها صفات المخلوق. فإن مشابهة الخالق الكامل للمخلوق الناقص نقص في حق من يا إخوان؟ في حق الله الكامل سبحانه وتعالى. والمقصود هنا نفي يعني مشابهة الخالق في صفاته للمخلوق من حيث ماذا يا اخوان؟ كيفيتها وكنهها، لان هذا هو ماذا يا اخوان؟ هو متعلق النقص. وليس المقصود نفي الصفات، وليس المقصود نفي الصفات كما عناه المعطلة لصفات الله سبحانه وتعالى. طيب بقي يا اخوان ما هو يعني مناط حمل المعطلة يعني ماذا يا اخوان للتشبيه هنا على نفي الصفات؟ من اي باب اخذوه وعلى ماذا اعتمدوا؟ ها؟ أي نعم، التنزيه لا شك، لكن هذا مبني على قاعدة عندهم سبق الكلام عليها. نفي الاشتراك في المعنى بين الخالق والمخلوق، لأنهم رأوا أن الاشتراك في المعنى العام معناه ماذا يا إخوان؟ التماثل، ولهذا نفوا. قال: فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. والفرق بين الجزئين واضح، لا يشبه شيئا من خلقه أي ليس هو في صفاته كصفات المخلوق، ليس هو بصفاته كالمخلوق. وقوله ولا يشبهه شيء من خلقه أي ليس أحد من خلقه بصفاته كالخالق في الكمال. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، خلاف صفات المخلوقين من حيث المعنى العام يا اخوان. ها؟ لا يقال من حيث المعنى العام، لان لو حملنا هذا ايضا على المعنى العام للزم من ذلك ان ما اثبته الله لنفسه من الصفات له معنى لا نعلمه. واضح؟ له معنى لا نعلمه. فأما من حيث المعنى العام فالاشتراك حاصل، ولكن يعني ماذا يا أخوان، صفاته كلها خلاف صفات المخلوقين في كيفيتها وفي كنهها، وهذا ما يتعلق بالوجود، وهذا ما يتعلق بالوجود. قال يعلم لا كعلمنا، والقاعدة في هذا أن علم الله وصفات الله عموما، أن صفات الله سبحانه وتعالى يعني ماذا يا أخوان كاملة، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، يعني بمعنى أنها أزلية وأبدية ولا يعتريها نقص بحال من الأحوال، فهو سبحانه لم يزل متصفا بصفات الكمال ولا يزال متصفا، وهو متصف سبحانه وتعالى بذلك اتصافا لا يعتريه نقص، يعلم وعلمه أزلي وأبدي ولا يعتري علمه نقص من نسيان أو سهو أو غفلة أو نحو ذلك، فهذا معنى قوله يعلم لك علمنا. قال ويقدر لك قدرتنا ويرى لك رؤيتنا، انتهى هذا كلام أبي حنيفة. وقال نعيم بن حماد خزاعي، هو من أئمة السنة يا أخوان، من أئمة السنة، وإن كان ضعيف في الحديث، ضعيف هو ضعيف في الحديث إلا أنه من أئمة السنة، قال من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، لأنه كذب الله في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأيضا كذب الله في قوله ولم يكن له كفوا أحد، وأيضا في سائر النصوص القاطعة بنفي المشابهة والمماثلة بين الخالق والمخلوق. وإذا عبر يا أخوان بالمشابهة يعني في أثناء الكلام، أو وجدتم ذلك في كلام أئمة السنة، فالمقصود بنفي المشابهة نفي يعني ما يا أخوان المماثلة، وليس المقصود نفي المعنى العام المشترك، يعني ما يا أخوان مشترك فيه بين الخالق والمخلوق، لأنه قد يقال كيف يقال الاشتباه أو يعني ماذا الاشتراك والشبه في المعنى العام بين الخالق والمخلوق ثابتا، ثم نجد من أئمة السنة أو في أثناء الكلام نفي التشبيه المقصود به ماذا يقال التمثيل، لأنه سيأتي إن شاء الله يعني الكلام على وجه إطلاق هؤلاء الأئمة للفظ التشبيه. قال من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وهذا معناه يا أخوان أن نفي الصفات كفر، وإثباتها مع التشبيه والتمثيل أيضا ماذا يقال كفر، لأن الكل متضمن لتكذيب القرآن، فالمعطل كذب القرآن في إثبات الصفات، والمشبه كذب القرآن في نفي ماذا يقال التمثيل، وفي وكذب ما في القرآن من أدلة التنزيل. وأيضا هذا يا أخوان يقرر الشيخ الإسلام رحمه الله أن نفي الصفات الأصل فيه أنه ماذا يقال كفر، هذا هو الحكم العام، هذا ماذا يقال هو الحكم العام، والحكم على الفعل نفسه، وهذا لا يستلزم الحكم على المعين، لأن هذا ماذا يقال له أحكام أخرى. قال وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، وهذا رد على المعطلة الذين توهموا من أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، يستلزم ماذا يقال التشبيه، وظاهره التشبيه، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وهذه يا أخوان هذه العبارة تتضمن إثبات المعنى، تتضمن ماذا يا أخوان إثبات المعنى، لماذا؟ لأنه المعنى المشترك، لأنه لو لم يكن هناك اشتراك في المعنى لما كان هناك حاجة إلى التنويه على نفي ماذا يا أخوان، على نفي ماذا يا أخوان التشبيه، لأن التشابه الذي هو بمعنى التماثل والتوافق في الوجود إنما مظنته ماذا يا أخوان عند الاشتراك في المعنى العام، أما إذا كانت المعاني متباينة فليس للتماثل والتوافق في الوجود مجال أصلا، لأن التوافق إنما يكون عند الاشتراك فيما هو من باب إيش واحد، فيما هو من باب واحد ومن جنس واحد، أما إذا كانت المعاني مختلفة فليس للاتفاق والتماثل مجال ولا يعني ماذا يا أخوان أصل. فكون السلف عليه رحمة الله ينفون التشبيه كما قال نعيم بن حماد هنا وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، ليس في هذا تشبيه، يعني هذا لأنهم يفهمون ماذا يا أخوان، لأنهم يفهمون من هذا المعاني العامة والاشتراك في المعنى، وينبهون على عدم ما يقان، وينبهون على عدم استلزام هذا الاشتراك في المعنى العام حصول ماذا؟ حصول التشبيه والتمثيل الباطل، حصول التمثيل والتشبيه الباطل. وكلام يا اخوان نعيم بن حماد هذا والذي سيأتي من كلام إسحاق بن راهوي يعتبر من العبارات التي يعتمد عليها أهل السنة في تقرير صفات الله سبحانه وتعالى. قال: وقال إسحاق بن راهوي: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. ولهذا يا أخوان داود الجواربي هو رأس من رؤوس التشبيه والتمثيل، يعني قال: أثبت لله سبحانه وتعالى كل شيء إلا أني أستحي أن أثبت له لحية وفرجة، هكذا قال عليه لعنة الله. فالذهبي رحمه الله تعالى في الميزان ذكر في ترجمته وذكر عنه هذه العبارة ثم قال: وهو من مرامي جهنم، وهو من مرامي جهنم. قال: وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. وهذا هذا الوصف من الجهمية لأهل السنة أنهم مشبهة، باعتبار أن أهل السنة يثبتون ماذا يا أخوان؟ يثبتون المعاني التي دلت عليها ظواهر نصوص الصفات، وأيضا يثبتون القدر المشترك هو المعنى العام الكلي بين الخالق والمخلوق. وهذا الإثبات عند المعطلة يعتبرونه ماذا يا أخوان؟ تشبيها. ومن أثبت هذا المعنى المشترك فعندهم قد شبه الخالق بالمخلوق ومثله ماذا يا أخوان؟ بالمخلوق. ولهذا يا أخوان يعني المعيار الدال على أن الشخص مثبت لمعاني نصوص الصفات وظواهرها أن يصفه المعطلة بماذا؟ بالتشبيه. أن يصفه المعطلة بالتشبيه، فإذا لم يصفوه بالتشبيه دل على أن مذهبه في الصفات ليس هو المذهب الذي مضى عليه السلف من إثبات المعاني مع ظواهر معاني نصوص الصفات. لأنه لو كان مثبتا لظواهر معاني نصوص الصفات وهو القدر المشترك هو المعنى الكلي العام لرمته المعطلة بماذا؟ بالتشبيه، كما قال هنا. وقال: قال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا بهم الكذب أنهم مشبهة. والمعطلة كما سمعتم يعني إنما يصفون أهل السنة بالتشبيه لإثباتهم المعاني، لأنهم يرون أن إثبات المعنى معناه أن المعنى يعني ما يخوان هو في الكيفية والوجود، هو في الكيفية والوجود ما هو معلوم في المخلوق، ما هو مالك المعلوم في المخلوق. فيقولون إثبات المعاني إثبات معاني صفات الله عز وجل معناها أنها في وجودها وفي كيفيتها كالمخلوق. قالوا: هذا تمثيل فلا نثبتها. فإما أن يؤولوها ويفسروها بمعاني أخرى، ويقولون في ذلك يعني بما يليق بالله عز وجل، لابد من يجب تأويلها بما يليق بالله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى لا يتصور منه أن الخالق صفاته كصفات إيش؟ المخلوق، كصفات ماذا يا أخوان؟ المخلوق. هذا هو الوجه الأول. وإما كما سار عليه بعض من تصور التشبيه من ظواهر الصفات التفويض، وهو دعوة عدم العلم بالمعنى حتى يسلم من هذا اللازم الذي تصوره المعطلة أو تصوره هو في نفسه. ولهذا يقول المعطل في الأساس المفوض للصفات في الأصل ماذا يا أخوان؟ شبه أولا، تصور التشبيه في ظواهر النصوص فلجأ إلى ماذا يا أخوان؟ فلجأ إلى التفويض. بينما المعطلة لجأوا إلى ماذا؟ إلى التأويل، إلى التحريف، إلى حمل المعاني الظاهرة على غير ما دلت عليه ظواهرها. فلهذا يا أخوان إذا كان الشخص في مذهبه لا يتهمه المعطلة بأنه مشبه، فهذا يدل على أن سيره في يعني ما يا أخوان فيما يتعلق بصفات الله عز وجل ليس هو المذهب الذي مضى عليه السلف من إثبات المعاني الظاهرة. وهذا يا أخوان نستفيده مما يعني هو معلوم في قضية الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو من أئمة المسلمين وشأنه كشأن غيره من أئمة الإسلام الذين زلوا، والعصمة إنما هي لرسوله عليه الصلاة والسلام. يعني من الأدلة على أنه رحمه الله زلت قدمه في هذه الصفات ووقع في مذهب أهل التوفيض لنصوص الصفات ما ذكره في كتاب ذم التأويل، قال وقد لما قرر مذهبه في الصفات قال وقد اعترف من يذهب إلى التأويل بأن ما نحن عليه هو مذهب السلف، بأن ما نحن عليه هو مذهب السلف. والمعطلة يرون أن مذهب السلف هو ماذا؟ هو التأويل، عفوا هو ماذا يا أخوان؟ التفويض. المعطلة المؤولة لنصوص صفات يرون أن مذهب السلف هو التفويض، ولهذا يقولون مذهب السلف أسلم، لأنه يفوض علم ما أخبر الله به إلى الله عز وجل ويسلم من التبعات. قالوا لكن علم الخلف أعلم وأحكم، لأنهم يعني ماذا يفسرون ويوضحون ويستخرجون المعاني، وأيضا يستفيدون مما رزقهم الله من العلوم والعقول والفهوم إلى غير ذلك. فالشاهد فاعتراف المعطل بأن هذا المذهب هو مذهب السلف المؤول، قوله في هذا المذهب هو مذهب السلف، يدل على أنه قائم على ماذا؟ على التفويض، لأنه لو كان قائما على إثبات المعاني لرمي صاحبه بالتجسيم وبماذا؟ وبالتشبيه كما فعل جهم وأصحابه. ولهذا السبكي لما جاء في ترجمة في الكلام على عبد الغني المقدسي رحمه الله صاحب العمدة الصغرى والكبرى قال وكان من المجسمة، وكان إيش؟ من المجسمة، لأنه كان ممن يثبت الصفات وممن يبالغ في إثباتها ويفسر إيش؟ معانيها، ويفسر معانيها. وهذا الأمر يا أخوان ذكر الشيخ الإسلام وغيره من العلم أن المعطلة يرون أن إثبات المعاني تشبيه، ولهذا يرمون أهل السنة بالتشبيه وبالتجسيم. وهذه يا أخوان قاعدة للتمييز حتى يميز الإنسان بين ما جرى على مذهب السلف حقيقة وبين ما جرى على مذهب ماذا يا أخوان؟ التفويض. قال وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف، علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفات شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه، يعني يوجب الاتفاق في ماذا؟ في المعنى وفي الوجود كما سبق. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، يعني يقول المجاز بمعنى أنه ليس المقصود إثبات المعنى للخالق وإنما هو لغيره، يعني يقولون مثلا الله عز وجل سمى نفسه خالقا، قالوا إنما سمى نفسه بذلك وإنما المقصود بهذا الاسم بعض ماذا؟ بعض مخلوقاته، بعض ماذا يقال؟ مخلوقاته، يعني المقصود بكونه خالقا أنه اسم لبعض مخلوقاته، وإنما هذا من باب المجاز أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. قال يزعمون أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار المعتزلي، هو من كبار يعني شيوخ المعتزلة هو شافعي، والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. إذن يا أخوان واضح هذا إن شاء الله، يعني لا يكون الرجل على طريقة السلف حتى يرمى من قبل المعطلة بماذا؟ بالتشبيه، لأن مذهب السلف هو إثبات المعاني الذي يتصور منه المعطلة، يعني ماذا يا أخوان؟ حصول ماذا يا أخوان؟ التماثل بين الخالق والمخلوق. فأما إذا لم يكن المرء على هذا المذهب يعني ما يقال فلا يرميه المعطلة بالتشبيه. فإن كان على طريقتهم يعني مال إخوان قالوا هو على الطريق الأعلم والأحكم، وإن كان على طريقة التفويض للمعاني قالوا هو على طريقة السلف المتقدمين التي ماذا الأسلم هو الإيمان بالألفاظ والنصوص من غير تعرض لماذا لمعانيها. قال ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم طيب هنا قال يقول هذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. ما هو يا إخوان؟ إشارة إلى ماذا؟ ماذا استعماله في ماذا؟ استعماله في نفي الصفات. هذا الاستعمال وهو لفظ التشبيه استعماله يعني ماذا في نفي الصفات، وإطلاق لفظ المشبه على من أثبت إيش الصفات ويعني حملها على ما دلت عليه ظواهرها من معاني. هذا الذي مضى عليه غالب الطوائف المتأخرين. قال ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي التمثيل نفي الصفات، لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الصفة. يعني فمقصود المشهورين من أئمة السنة الذين جرى على ألسنتهم نفي التشبيه نفي ماذا يا أخوان؟ المماثلة، نفي المماثلة، وهو الاتفاق في ماذا يا أخوان؟ في الوجود، الاتفاق في الوجود وفي الكيفية والكنه. أما المعنى فليس مقصودا لهم بهذا النفي، فليس مقصودا لهم بهذا النفي. وعلى هذا يا أخوان فالفرق بين التشبيه والتمثيل، التمثيل هو التوافق من كل وجه، الاتفاق من كل وجه، والتشبيه الاتفاق من بعض الوجوه. وقد يطلق التشبيه على التمثيل بالقرينة، قد يطلق التشبيه على ما يا أخوان على التمثيل بالقرينة، يعني بمعنى يقال هذا تشبيه، هذا تشبيه، ويكون المقصود من اللفظ يعني ما يا أخوان ما هو بمعنى ماذا المماثلة، وهذا يكون بالقرينة. وهذا هو الذي جرى على ألسنة هؤلاء الأئمة في قول في نفيهم للتشبيه في تعبيرهم بلفظ التشبيه أن مقصودهم التمثيل. لماذا يا أخوان؟ لأنهم أطلقوا ذلك في مقام إثبات ماذا؟ إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات، في مقام إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات. فعلم من السياق وقرينة الحال أن مقصودهم بنفي التشبيه هو التماثل، وهو المعنى الفاسد الذي لا يجوز إثباته لله سبحانه وتعالى، الذي لا يجوز إثباته لله سبحانه وتعالى. ولهذا يا أخوان شيخ الإسلام رحمه الله يقول والتعبير بلفظ التمثيل هو الأولى لأمور. الأمر الأول أن هذا الذي جاء به القرآن، هذا الذي جاء في القرآن والسنة كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فالقرآن نفى التمثيل وعبر في التنزيه وفي نفي النقاص عن الله سبحانه وتعالى بلفظ ماذا؟ بلفظ المثل، وما كان بمعناه مما يؤدي معناه كنفي ماذا يا أخوان؟ الند، وكنفي الكفر والسمي. فهذه كلها تدل يعني ماذا يا أخوان على ما تدل على ما دل عليه لفظ المثل، لأن الكفء والند والسمي هو المثيل، وماذا يا أخوان هو المماثل، وماذا يا أخوان المماثل لغيره يعني فيما صار فيه ندا له أو نظيرا أو كفءا أو سميا. فلهذا القرآن عبر بلفظ المثل وما كان مرادفا له في المعنى، وما كان ماذا يا أخوان مرادفا له في المعنى كما سبق. فقال شيخ الإسلام فالتعبير بالمثل هو الأولى لهذا المعنى، ولأن يعني ماذا يا أخوان التشابه يعني ماذا يا أخوان ليس منفيا على وجه الإطلاق بين الخالق والمخلوق، لأن التشابه في المعنى بين صفات الله وصفات صفات الخالق وصفات المخلوق وهو الاشتراك في المعنى العام هذا ليس بمنفي، هذا ماذا يا أخوان ليس بمنفي كما سبق يا أخوان في تقريره في درس سابق. فإطلاق لفظ التشبيه في مقام النفي قد يوهم ماذا يا أخوان؟ نفي معاني الصفات، وهذا ليس بصحيح، وهذا ماذا يا أخوان؟ ليس بصحيح، بل المعاني ثابتة، والتشابه بين الخالق والمخلوق باعتبار المعنى الكلي العام والقدر المشترك هذا ليس بمنفي بل هو ثابت، يعني ماذا يا أخوان؟ وحاصل. فلما كان لفظ التشبيه يعني ماذا؟ ليس يعني معناه منفيا ولا باطلا من كل وجه، لأنه قد يطلق على معنى صحيح وقد يطلق على معنى غير صحيح، وهو ماذا يا أخوان؟ التمثيل الذي عناه الأئمة بالنفي في قولهم ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، أي من مثله في صفاته وذاته واسمائه بخلقه. لكن لما كان اللفظ قد يطلق على معنى صحيح هو إثبات الاشتراك في المعنى العام الكلي بين الخالق والمخلوق، كان التعبير بغيره مما ليس في هذا الاحتمال هو الأولى، وما يقوان هو الأولى. ولكن لا بد أن نعلم حتى لا تبقى شبهة ولا إشكال بأن ما ورد في كلام الأئمة من لفظ التشبيه في مقام النفي المقصود به ما يقوان التمثيل، وهذا من حمل لفظ التشبيه على معنى التمثيل بما اقتضاه السياق والقرائن ما يقوان من حمله على هذا المعنى، لأن الأئمة يذكرونه في مقام إثبات الصفات وتنزيه الخالق عن النقائص، فعبروا بلفظ التشبيه فحمل على ماذا يا اخوان؟ فحمل على يعني ماذا؟ المعنى اللائق به، وهو ما كان بمعنى المثل، بمعنى ماذا يا اخوان؟ المثل. قال وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات، ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، مما يدل على هذا الإشارة هنا على ماذا يا أخوان؟ نفي المماثلة، نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في صفاته ولا في ذاته، فلا هو في صفاته مثل خلقه ولا خلقه في صفاتهم مثله سبحانه وتعالى. أن العلم الإلهي، وهذا يا أخوان يعني يعبر به عن ماذا؟ عما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من أحكام متعلقة بأسمائه وصفاته وذاته، يعبر عنه بقولهم العلم الإلهي. قال أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، وهذا هو ضابط القياس التمثيلي، ضابط القياس التمثيلي هو ثبوت التماثل بين شيئين، ثبوت تماثل بين شيئين يقتضي الحكم لأحدهما بحكم إيش؟ مثيله، يقتضي الحكم لأحدهما بحكم ماذا يا أخوان؟ مثيله. هذا يسمى قياسا تمثيليا، وهو اتفاق شيئين كما يعبر الفقهاء والأصوليون بالأصل والفرع، يعني المقيس والمقيس عليه، تماثلهما فيما يوجب اتفاقهما في الحكم، هذا يسمى قياس تمثيلي، وهذا باطل في حق الله عز وجل. لا يجوز يعني ما يقال جريان القياس التمثيلي في صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن القياس التمثيلي معناه ما يقال إثبات التماثل، والمثل عن الله سبحانه وتعالى منفي، المثل في يعني ما يقال في صفات الله وأسمائه وفي ذاته منفي بالنص القاطع، ليس كمثله شيء. فكيف يستخدم وكيف يطرد هذا القياس في باب صفات الله وأسمائه وذاته، يعني ما يقال وهو في الواقع لا يلتقي بل يخالف مخالفة تامة لما أخبر به الله من انتفاء المثل، من ما يقال انتفاء المماثلة. هذا من جهة. من جهة أخرى لا يجوز إثبات اسم أو صفة لله سبحانه وتعالى عن طريق هذا القياس، عن طريق ما يقال هذا القياس. لماذا؟ لأن القياس هذا متوقف على يعني ما يقال الوقوف على الشيء المقيس عليه، على الشيء المقيس عليه وعلى المعنى في المقيس، لا يعني بمعنى بعبارة أوضح أنه لا بد أن يقف الإنسان وقوفا حقيقيا على المعنى الذي حصل فيه التماثل بين الأصل والفرع، فلا بد أن يقف على حقيقة الصفة في الخالق في الوجود وفي المخلوق ما يقوم في الوجود، والله سبحانه وتعالى يعني كما سبق لا يحيط به أحد من خلقه علما، بل الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن صفاته ولا نعلم كيفياتها، ولا نعلم ما يقوان كيفياتها. فلا يجوز أن يستدل على إثبات الصفات، على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى أو أسمائه بالقياس التمثيلي، لأن القياس التمثيلي فرع عن ما يقوان، عن العلم بكيفية الشيء في الواقع، عن العلم ما يقوان بكيفية الشيء في الواقع. والله سبحانه وتعالى ليس هناك أحد من خلقه علم كيفيات صفاته، فكيف كيفية ذاته وصفاته، فكيف يصح هذا القياس وما توقف عليه منفي نفيا قاطعا في القرآن في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. والقياس الشمولي هو دخول يعني ما يقال الشيء تحت مسمى، تحت معنى عام لاشتراك أفراده بالمعنى، لاشتراك ما يقال أفراده بالمعنى. يعني مثلا إذا في قوله سبحانه وتعالى يعني ما يقال فتحرير رقبة مؤمنة أو فتحرير رقبة مطلقة، لا شك أن لفظ الرقبة يشمل جميع الإماء والعبيد، هذه كلها يشملها قوله رقبة، يشملها ما يقال قوله رقبة، وهذه كلها مستوية في الحكم من حيث ما يقال، من حيث أنها اتفقت في معنى وهو ما يقال الرق والعبودية، الرق والعبودية. فالقياس الشمولي إثبات حكم في يعني فرع لدخوله ما يقال، لدخوله تحت مسمى أو تحت لفظ عام تستوي أفراده في ماذا؟ تستوي أفراده في الحكم لاتفاقها، لاتفاقها والاشتراكها من كل وجه في مقتضى اتفاقها في الحكم، في مقتضى ما يقال اتفاقها في الحكم. ولهذا قال ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، يستوي أفراده في الحكم، يستوي أفراده في الحكم لأنها متفقة في علته وفيما أوجب اتفاقها في الحكم. قال فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره، يعني فقياسا على غيره نثبت له صفة، نثبت له ما يقوان صفة، أو نثبت له صفة بالنظر إلى ما يقوان إلى لفظ عام له أفراد، له أفراد ما يقوان، منها أن الخالق سبحانه وتعالى يدخل تحت ماذا؟ تحت مقتضى هذا اللفظ العام عن طريق القياس الشمولي، هذا ما يقوان كله فاسد. والخلاصة يا إخوان أن القياس التمثيلي والقياس الشمولي يعني لا مال يا إخوان متوقف على ثبوت التمثيل، متوقف على مال يا إخوان على ثبوت التمثيل، لأنه مثلا قد يحصل في فهم حده نوع من الغموض، وهذا من العبارات المنطقية عند المناطق وأصحاب الحدود وأصحاب مال يا إخوان الحدود. لكن المقصود هنا فهمه والذي يلزم معرفته هنا أن القياس التمثيلي والقياس الشمولي مبني على ماذا؟ على إثبات المماثلة، والله عز وجل ليس له مثيل، إذن فلا يتعلق القياس التمثيلي ولا يعني الشمولي في هذا الباب، لأننا لو جعلناه جاريا في هذا الباب للزم من ذلك إثبات المثيل لله سبحانه وتعالى وهو منفي بنص قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني هذه الخلاصة يا إخوان. قال فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. فالأول في قوله لا يجوز أن يمثل بغيره المقصود منه نفي ماذا؟ القياس التمثيلي، لأنه تمثيل شيء بشيء إيش؟ آخر. فلو قلنا يجري في أسماء الله وصفاته فمعنى هذا أننا نمثل الله سبحانه وتعالى بغيره، ثم نثبت له ماذا يا أخوان؟ الصفة، يعني بهذا الاعتبار بتمثيله بغيره، وهذا باطل لا يجوز لأنه ليس كمثله شيء. من حيث الحكم الكل يعني مؤدى إثبات التماثل، مؤدى إثبات التماثل، لكن يعني القياس التمثيلي لا يستلزم أن يكون يعني في الأصل الفرع المتفقين أنهما داخلان تحت قضية، تحت قضية كلية. والمقصود بالقضية الكلية ما هي يا إخوان؟ كاللفظ العام أو اللفظ المطلق، لكن في باب القياس يعني الذي هو من باب القياس التمثيلي قياس فرع بأصل، وقد يكون هذا القياس بخصوص هذا الأصل والفرع، بخصوص هذا الأصل والفرع بخلاف القضية الكلية، فهذا ينظر فيه إلى يعني ماذا الأجناس التي يدخل فيها ما لا يتناهى مما يصح دخوله تحت هذه الأفراد، تحت ماذا يا إخوان هذه الأفراد. لكن الكل متفق في أنه ماذا يا إخوان أنه مبني على ماذا؟ على التمثيل بين الأصل والفرع في القياس التمثيلي، وبين أفراد القضية الكلية في القياس الشمولي. فهي دخلت في قضية كلية يعني في معنى عام لأنها متفقة، وحصل قياس هذا على هذا وتمثيل هذا بهذا لأنها ماذا يا إخوان متماثلة. فالقياسان كلاهما مبنيين على ماذا يا إخوان؟ على التماثل. ولكن يعني الظاهر أن هذا التفريق بين القياس الشمولي والقياس التمثيلي عندهم يعني اصطلاحي باعتبار بعض إيش؟ بعض الوجوه، اصطلاحي باعتبار بعض الوجوه، وإلا فمن حيث الحقيقة والمعنى الكل مبنه على التمثيل بين الأفراد. قال ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، أي لأنهم يا أخوان هؤلاء المتكلمون الفلاسفة هم الذين يعني ماذا لا يعتمدون على الوحي في إثبات الأحكام الإلهية، وإنما يحكمون عقولهم، يحكمون ماذا يا أخوان عقولهم، ويتوصلون بالاستدلال بالأمور المشاهدة والمحسوسة إلى ماذا يا أخوان؟ إلى إثبات ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات، من أسماء ماذا يا أخوان؟ وصفات. فهم في هذه الحالة معنى أنهم جروا على ماذا يا أخوان؟ على ما يسمى بالقياس التمثيلي أو ماذا يا أخوان؟ أو الشمولي، لأن الاستدلال بالمحسوسات والمشاهدات والمعقولات البشرية معناه ماذا يا أخوان؟ إدراك المماثلة، إدراك هذه الأوصاف والإحاطة بها والوقوف على كيفياتها في الواقع، ومن ثم أرادوا أن يبنوا عليها ما يتعلق ماذا يا أخوان؟ بأسماء الله وبصفاته. فهم اعتمدوا على مثل هذه الأقيسة التمثيلية. والمعطلة يا أخوان، المعطلة لما توصلوا إلى التعطيل الذي يعني يظنونه تنزيها، ما هو معتمدهم يا أخوان؟ القياس التمثيلي. القياس ماذا يا أخوان؟ التمثيلي. يعني ماذا يا أخوان؟ سمعوا النصوص الوحي المثبتة للصفات فحملوها في المعنى وقاسوا معناها على ماذا يا أخوان؟ على المشاهد وعلى ماذا يا أخوان؟ الذي وقفوا عليه من صفات المخلوق. فهم في الحقيقة قاسوا صفات الخالق في معناها على صفات المخلوق من باب هذا القياس، يعني من باب هذا القياس إما التمثيل وإما ماذا يا أخوان؟ الشمولي. ثم تذرعوا بذلك إلى ماذا يا أخوان؟ إلى نفيها، زاعمين أنهم ينزهون الخالق عن هذه النقائص، عن ماذا يا أخوان؟ عن هذه النقائص. ولهذا المتكلمون والفلاسفة يعني مآل مذاهبهم ماذا يا أخوان؟ تعطيل الخالق والجحود والإلحاد في ذات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. قال لم يصلوا بها إلى اليقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليها وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. تكافؤ هو التساوي، تساويها في يعني ماذا يا اخوان؟ الدلاله او في الدعوه، تساويها في الدلاله او ماذا يا اخوان؟ او في الدعوه. وهذه يعني طبيعه ما يعني ماذا يا اخوان؟ كان من بنات افكار البشر، لان عقول البشر وافكارهم وافهامهم يعني ماذا يا اخوان؟ تختلف وتتباين، فقد يستحسن الواحد منهم القبيح او يستقبح الحسن، وقد يصحح ما يفسده غيره او يفسد ما يصححه ماذا يا اخوان؟ غيره. ولولا ذلك يعني ماذا يا اخوان لما رايت في الخلق التباين الكبير في عقائدهم واديانهم واخلاقهم وسائر تصرفاتهم واعمالهم. هذا كله مبني على ماذا يا اخوان؟ على اختلافهم من حيث الفهم والتصور والادراك الى غير ذلك مما اقتضى هذا الاختلاف، مما اقتضى هذا الاختلاف. وهذا امر علمه الله، ولهذا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا نص على أن توسيد الأمر إلى أفهام البشر وإلى عقولهم معناه حصول الاختلاف لا محالة. ولهذا قطع الله بأن الأمر البشري لا بد أن يحصل فيه اختلاف كثير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ماذا يقال اختلافا كثيرا، لأنه مبني على أفهام وعلوم وإدراكات قاصرة قاصرة، إن علمت شيئا جهلت شيئا آخر، إضافة إلى أنها قد لا تقف على الأمور في حقائقها من كل وجه، من كل ما يخان من كل وجه، إضافة إلى أنها يعني معرضة ليعني ماذا معاني خارجة تقتضي الفساد فيما تراه وتقرره وتعلمه وتدركه من هوى النفس أو يعني ما يخان وساوس الشيطان وتسويله الذي أقسم على نفسه أن يترصد لبني آدم، يعني ما يخان أن يترصد لهم في ذلك كل مرصد، فكيف تنضبط أحواله البشر فيما يتعلق بأفهامهم المجردة عن الرجوع إلى وحي الله عز وجل وآرائهم وهم على هذا الحال، وهم ماذا يا أخوان على هذا الحال. فلا شك أن هذا لا يستقيم به حال ولا تستقيم به شريعة، ولا تستقيم به ماذا يا أخوان شريعة. ولهذا كان تحول الفلاسفة وأهل الكلام وأهل المنطق من اليونان وغيرهم الذين تركوا الأديان السماوية وأقبلوا على ماذا يا أخوان على العلوم البشرية، لم تكن أحوالهم منضبطة ولا متفقة، بل هم دائما في اضطراب وفي تناقض واختلاف وفي ماذا يا أخوان وفي حيرة. ولهذا قال قائلهم نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال الآخر لعمرك قد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. فعلم الكلام والفلسفة نهاية أهله إلى الحيرة والاضطراب. وأيضا يا أخوان من الشواهد من شواهد ذلك أن الوحي معصوم، أن الوحي معصوم ولا تناقض فيه ولا اختلاف، ولكن مع ذلك لا يخلو ال يعني الخلق من اختلاف في أحكامه. لماذا يا أخوان؟ لماذا؟ لأفهامهم أو ماذا يا أخوان؟ لأفهامهم أو يعني ماذا يا أخوان؟ أو لأنهم اختلفت أفهامهم لنصوص الوحي. أما الوحي في نفسه فليس فيه ماذا يا أخوان؟ اختلاف، ولكن لما كانت أفهامهم المتباينة في أصلها التي لا تتفق على حال من الأحوال، يعني كان ذلك سببا لاختلاف فهمي ما لا اختلاف فيه ولا ماذا يا أخوان ولا تناقض. فكيف إذا كان نظرهم فيما وضعته ماذا يا أخوان البشر، يعني إذا كانت أفهامهم المتباينة والمتفاوتة اقتضت الاختلاف في فهم ما لا خلاف فيه ولا تناقض وماذا يا أخوان الوحي، فكيف إذا كانت أفهامهم مسلطة على ماذا يا أخوان على دلائل وعلى مقدمات ليست من عند الله سبحانه وتعالى وإنما هي مما وضعته البشر؟ فلا شك أن هذا أولى بالخلاف. قال رحمه الله ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. وهذا يا أخوان الظاهر يحتاج إلى شيء من الوقت، الكلام على القياس الأولى يحتاج إلى شيء من الوقت وقد انتهى، فنؤخره إن شاء الله إلى درس غد. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.